الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فهذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وعنوان لقاء اليوم والجاري الجنب، وهو مستسقا من آية كريمة جليلة في سورة النساء. قال أصدق القائلين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذي يعنينا هنا، نريد أن نعرج في الحديث عليه، هو قوله جل وعلا: والجار الجنب. وكنا قد بينا في لقاء سابق فضيلة ذوي القربى وحقوقهم في الدين. والجيرة المراد بها الجيرة في السكنة، الجوار في الديار. والإسلام يعنى بالمسلمين عموما، عني بهم حال كونهم رجلا وامرأة، أبا وأمة، أسرة، أهلا، قرابة. ثم قال الله عز وجل في وصاياه العظيمة: والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار قد يكون قريبا مؤمنا، فتجتمع له حقوق ثلاث: الجيرة والقربى والإيمان. وقد يكون جارا ومؤمنا فيجتمع له حقان، وقد يكون كافرا ولكنه جار فيبقى له حق الجيرة. ولهذا قال العلماء: إن الجوار الذي وصى به الإسلام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والقريب والبعيد والصديق والعدو، ما داموا جيرانا سكنا فلهم حق الجوار، يندرجون ضمنا في هذه الوصية التي وصى الله جل وعلا بها. هناك حقوق يجتمع هؤلاء جميعا في أن ينالوها، وهي أن الإنسان يغض الطرف عن أثراتهم، ويغض الطرف عن عوراتهم، ويحسن إليهم ويكرمهم ولا يمنعهم حقهم، ويعظهم إن أخطأوا بالحسنى. هذه حقوق جار، بصرف النظر عن من هو الجار، تتأكد إذا كان الجار قريبا مؤمنا، وتبقى بدرجة أقل إذا كان الجار أجنبيا مؤمنا، ويبقى حق الجيرة إذا كان الجار كافرا. إذا تحرر هذا واتضح، فإن قول الله جل وعلا: والصاحب بالجنب، قالوا المراد به الرفيق، من يصحبك سواء كان في سفر أو كان في حضر، ما يعرف في عرف الناس اليوم بالزميل، سواء كان ذلك في وظيفة أو في دراسة أو في غيرهما، يندرج إن شاء الله تعالى في قول الله جل وعلا: والصاحب بالجنب. لكننا نبقى في لفظ الجوار، نطرح أسئلة معينة: هل ينتهي الإحسان إلى الجار، أو هل تنتهي مسألة البحث عن الجوار فقط في الدنيا؟ سيتبين لنا إذا استقرأنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن الأمر خلاف ذلكم البتة، ليست مقتصرة على قضية محاولة الجوار في حال الحياة الدنيا. وإن كان الجار في الدنيا، من طرائق الإحسان إليه أن الإنسان يتوخى إن صنع طعاما أن يزيد فيه شيئا، فإن كان هناك مرق أكثر منه حتى يعطي جيرانه. بل قالوا إن من المروءة ومراعاة حق الجار أن يكون في الدار شيء مما يحتاجه الجيران عادة، حتى إذا طلبوه لا يبخل الإنسان به عليهم ويجده حاضرا، فيتوخى ما الذي يرغب الجيران دائما أن يسألوا عنه، فيضعه لهم بين أيديهم على مقربة منهم. وهذا من دلائل فقه ذلكم المرء لحق الجوار في الإسلام. قلت: لا ينبغي أن نكتفي بهذه المسألة عند هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، ثم دفن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عنده، بحكم أن عائشة ابنة للصديق. فلما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل ابنه عبد الله أن يذهب إلى عائشة ويطلب منها أن يدفن مع صاحبيه. فعمر لم يكتفي بأنه كان جارا للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا صاحب جنب يذهب ويغدو معه، لأن حجرة عمر لم تكن قريبة سكنا من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له بيت في عالية المدينة، وكان يأمر صاحبه الأنصاري أن يغدو إلى المسجد، فمرة يغدو عمر ومرة يغدو الصاحب، وكلما ذهب أحدهما أخبر الآخر بما نثر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من علم وحكمة يأتيه بالخبر، وهذا ثابت في صحيح مسلم. لكن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه قلما يرى النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه أبو بكر أو عمر، فأحب عمر أن يلحق بهما كما كان معهما متجاورا في الدنيا. فلما وضعه ابنه عبد الله على فخذه قال رضي الله تعالى عنه أرضاه ضعني على الأرض، هو يريد أن يلقى الله ولديه مسكنة، لديه انكسار، لكن الابن أحب أن يبقى الأبو على فخذه. فلما رأى عمر ذلك قال ضعني على الأرض ثكلتك أمك، هو لم يريد سبه إنما أراد أن يحثه. قبل عبد الله وضع أباه على الأرض، قال اذهب إلى عائشة في الخبر المشهور يستأذن. نجم عن هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قبلت، فدفن عمر رضي الله تعالى عنه مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الجوار لكنه جوار في حياة البرزخ، وهناك جوار يوم العرض، هذا يكون بحسب الأعمال. ومنه قول الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فمن عرف بكثرة الصلوات يحشرون سويا يتجاورون، وأهل الصدقات يتجاورون، وأهل الجهاد يتجاورون، وهكذا. وكذلك عياذا بالله أهل الفجور والمجون والمعاصي والكفرة والفسقة يتجاورون يوم العرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قام يوما من النوم ورأى الحسن والحسين وفاطمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حجرته بجوار حجرة فاطمة، أو قل حجرة فاطمة وعلي بجوار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أي لابنته أنا وأنت وهذان وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي مكان واحد يوم القيامة. فهذا جوار لكنه أين؟ جوار في الأرض المحشر. يبقى جوار في الجنة، وهو الذي لما صبر ربيعة بن كعب الأسلمي على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه قال عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سني حاجتك، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك يا ربيعة، قال هو ذاك يا رسول الله، يعني ليس هناك نوال بعد ذلك. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. لابد أن يعلم أن من سنن الله في كون في الكون في الخلق في الدنيا حبل من الله وحبل من الناس. كان بالمقدور أن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ربيعة جارا لي في الجنة، وكم أجاب الله جل وعلا نبيه من دعاء، لكنه قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك ولدك يريد مالا يريد جاها، لا تجعل من نفسك أن تعطيه بلا قيد أو شرط، لكن اجعل له من نفسه طريقا إلى أن يصنع من نفسه رجلا. وكذلك بالنسبة للمرأة مع ابنتها، وكذلك من تحت يدك، من تحت يدك من العمال والأجراء ومن يريد منك شيئا، لا بد أن يعود الناس، يعلموا أنه حبل من الله وحبل من الناس. لا بد أن يعين الإنسان الناس على نفسه إذا أراد أن يحقق مرغوبا ويدفع مرغوبا. فقال صلى الله عليه وسلم هنا لربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، أطلق الجزء وأراد الكل. المراد هذه مرافقة جوار في الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، فمن حسنت خلقه كرمت أفعاله وأقواله وعد بأنه يكون جارا لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأهل المدينة الأولون واللاحقون رزقهم الله جل وعلا جوار نبيه صلى الله عليه وسلم في السكنة، وهذا يستلزم منهم أن يعلموا أدب الجوار، وأن يعرفوا قدر بلدة هذا النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولذلك روي أن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لما بلغه أن رجلا يعيب تربة المدينة غضب عليه وحنق، قال ما أجدر هذا أن يعزر، أرض طيبة دفن فيها نبينا صلى الله عليه وسلم يعيبها، ما أولى وأحرى بهذا أن يؤدب. والمقصود معرفة الجوار، هذا جوار في الأخريات، جوار يدل عليه أشياء كثر. فإن يوسف عليه السلام أوصى بني إسرائيل أن يأخذوه معهم إذا عادوا إلى الأرض المقدسة، كأنه قد نبي أوحي إليه، علم أن نبيا يأتي بعده سيترك أرض مصر ويخرج منها إلى الأرض المقدسة، فأحب أن يحمل إليها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يخبر أن موسى سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. فهذه كلها دلالات وإشارات على أن هناك جوار غير الجوار في الدنيا. ومع ذلك المقام الأول أن يحسن الإنسان التعامل مع جيرانه، دل على ذلك الشرع المطهر في أحاديث كثر نأخذ بعضا منها. يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، فمن يخشى منه المكروه، يخشى منه الضرر، وتبيت أنت منه على حذر، هذا رجل ناقص الإيمان، لا يستحق أن يقال عنه إنه مؤمن كاملا، ولا أن يقرب من تزكيته ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان الكامل. وليس المقصود أن لا تقبل شهادته، وإنما المقصود أنه قد خرم مروءته وضيع شيئا من دينه وفرط في كثير من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعجب من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصفا على الجبل، فمر محمد بن مسلمة وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم خده إلى قرب خد رجل آخر، فكأن محمد رضي الله عنه وأرضاه ما أحب أن يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مضى فناداه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يا محمد، قال نعم يا رسول الله، قال مررت ولم تسلم، قال يا رسول الله رأيتك تضع خدك بجوار خد رجل آخر، ما رأيتك تصنع هذا بأحد قبله أو تفعله مع أحد، من هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل، وقد قال لي هذا محمد بن مسلمة مر ولم يسلم، ولو سلم لرددنا عليه. فقال رضي الله عنه وأرضاه ما كان يقول لك جبريل يا رسول الله؟ قال كان جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي تلكم اللحظات التي كان معي فيها جبريل كان يوصيني بالجار، حتى يقول عليه الصلاة والسلام لم يبقى في خلدي إلا أن يقول لي جبريل اجعل له حظا من الميراث، يجعله مثل أهل القرابة، مثل قرابتك. ومن هنا ورد هذا الحديث الصحيح وغيره عن طريق عائشة وعن طريق ابن عمر وعن طريق غيرهما، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار لا تحقرن امرأة أن تهدي جارتها ولو فرس نشاة، أي مهما رأيت الأمر حقيرا في عينيك، المهم أن يكون منك كرم نفس، أن يكون منك محبة وإخاء ومعرفة لجيرانك في الدنيا. ومن عمل بالوصايا القرآنية والأحاديث النبوية وجعل مراقبة الله جل وعلا بين عينيه ونوى بذلك وجه الله والدار الآخرة، كان حريا بأن يعطى ما وعد الله جل وعلا به عليه عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين. وكما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن أوفى بعهده من الله. والدنيا دار ابتلاء، دار عمل، دار أخذ وعطاء، والجنة دار ثواب، والنار دار عقاب. لكن الجنة درجة عالية، الصعود إليها يحتاج إلى مشقة، تبتلى في جيرانك بين منع وعطاء، ما بين قبول وإباء، ما بين أذى وبين ندأ. فإذا صبرت واحتسبت وعظمت الله جل وعلا في أمره ونهيه، فلم تؤذهم وأكرمتهم، تفعل ذلك كله من أجل ما عند الله وإعظاما للجار الذي وصى الله جل وعلا به ووصى به رسوله صلى الله عليه وسلم، كان حريا بإذن الله أن تنال المقصود وتحقق المرغوب، وأن تكون ممن يكرمهم الله جل وعلا في الملأ الأعلى والمحل الأسنى. قال ربنا جل وعلا في خاتمة هذه الآيات: والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ابن السبيل المسافر. وما ملكت أيمانكم، قال بعض العلماء يندرج فيها حتى البهيمة العجماء إذا ملكها الإنسان سئل أن يحسن إليها وطولب بأن لا يضرها. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كما أن فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، إلا أن العلماء قالوا إن المختال الفخور من يكون في نفسه إباء، أن يكون له جار فقير أو ضعيف أو مسكين أو ما أشبه ذلك ممن وضع الله جل وعلا شأنهم في الدنيا. والله جل وعلا لم يجعل العطاء الدنيوي دلالة على إهانة ولا دلالة على إكرام. فقد يبتلى الإنسان بجيران ليسوا بذوي رفعة، ليسوا بذوي مكانة، ومع ذلك بعض الناس عياذا بالله يأنف أن يسكن بجوارهم ويأبى أن يحادثهم ويتمنى لو رحل بداره عنهم. هذا يندرج في قول الله أن يكون مثل هذا عياذا بالله مختالا فخورا. فإذا كان كذلك فقد بعد عن محبة الله جل وعلا له. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذا على أوجه بعض أوجه التفسير عند بعض العلماء. إذن هذه الآية العظيمة من سورة النساء إنما تحث على الوصية بالجار. نلحظ أنها بدأت بشأن عظيم وهو التوحيد، وقد بينا في لقاءات سابقة أن التوحيد إذا عظم توحيد الله جل وعلا في قلب امرئ فإن بعد ذلك ما هو مطالب به من مكارم الأخلاق يصبح هينا يسيرا عليه كالماء الذي يشربه. لكن إذا كان توحيده لله، إذا كان توحيده لله ليس بذاك فيه من الشوائب ما فيه، فإن تلكم المكارم التي طولب بها يصبح إمرارها على النفس صعبا لا تنقاد له. ولهذا صدرت هذه الآية رغم أنها مندرجة في مكارم الأخلاق بقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبدأ بأعظم الحقوق وأجلها الذي غيره تبع له. فوصى بالوالدين، وصى بالقرابة، وصى باليتامى، وصى بالمساكين، ثم ذكر الجوار في أحواله الثلاثة: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولقد كانت العرب وهي في جاهليتها لا ترجو جنة ولا تخشى نارا تعظم أمر الجوار، بل إن حروبا قامت بينهم حرموا فيها كثيرا من الخيرات وسبكت فيها الكثير من الدماء، كل ذلك بسبب أن أحدا ما أهان جارا استجار بهم أو سكن في ديارهم، ومن قلب الطرف في أسفارهم لم ينقلب إليه الطرف خاسيا وهو حسير، وإنما يرى الكثير والكثير من تلكم المعاني. وغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قائل هذا البيت ينسب إلى عنترة وهو لم يدرك الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله في جاهليته ليبين عظيم أمر الجوار التي كان الناس عليها. وكذلك كان حاتم طي يطعم الطعام ويخص جيرانه في المقام الأول، وكلما دنا باب الجار عظم حقه، كلما دنا باب الجار من بابك عظم حقه وطلبت أكثر بالإحسان إليه. وأشنع أحوال الإساءة للجار أن يمنعه الإنسان الماعون. ثمة أشياء لا يستحي الإنسان أن يطلبها، وليس هناك غضاضة أن يأخذها من غيره، لا يعير بأنه طلب، والنفوس لا تمنع أن تعطيها. فإذا بلغ الإنسان عياذا بالله من الدناءة واللؤم أنه يطلب مثل هذه فلا يعطيها، هذا الذي يندرج في قول الله تعالى: ويمنعون الماعون. فإذا كان يمنع الماعون عمن كان جارا له كان اللؤم متأصل فيه، إلا أن يشاء الله عز وجل برحمته أن ينزعه منه. لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمراد أيها المباركون في جملة ما سقناه من أحاديث نبوية وقبل ذلك آيات قرآنية أن نبين أن حق الجار عظيم في دين الله تبارك وتعالى، وأن الشرع جاء به ومعرفة تلك الحقوق وأداؤها على الوجه الأكمل والنحو الأمثل مما يدل على استسلام المرء لأمر ربه، إنما الدين أمر ونهي، فتعظيم الأمر وتعظيم النهي بقيام بالأمر والبعد عن النهي مع محبة الله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه وبغية ما عنده تبارك وتعالى من جليل العطايا وكريم الهبات هو الذي يجعل المؤمن يثبت يوم القيامة على الصراط. يقول الله عز وجل عن أوليائه المتقين وعباده الصالحين: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. المقصود أن نحفظ الله جل وعلا في أوامره ونواهيه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلكم الصنيع. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.